الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هنيئا لكم هذا اليوم المبارك، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، عيدنا معاشر المسلمين. هذا اليوم العظيم يذكرنا من خلال ذكرياته مع الخليل إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم، يذكرنا بتعظيم أوامر الله رب العالمين في ظل واقع مرير بكل المقاييس، واقع نرى فيه الكثير من الانحرافات المنهجية، نرى فيه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نرى فيه هدما للقيم، ونرى فيه هدما لثوابت الدين. لماذا؟ لأن الفرصة إذا أتيحت للبشر في عرض آرائهم بعيدة عن نور الوحي كان الضلال، وكان الانحراف، وكانت مضلات الفتن. عندما تنطلق الآراء وتكثر الأهواء بعيدة عن نور الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، إنه المنهاج الرباني. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي شرع وأمر ونهى، أوامره بحكمة وكذلك النواهي، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فإذا استضاء العقل بنور الوحي كان السداد وكانت الاستقامة. أما إذا أطلق العنان للرأي والهوى بعيدا عن نور وحي السماء كان ما نعيشه اليوم من فتن مضلة وانحرافات منهجية واستدعاء للشركيات وللزندقة وللكفريات. كان ما نراه من هدم لثوابت الدين في كثير من بلاد المسلمين، وهدم للقيم والأخلاق. نسأل الله عز وجل السلامة. ما الدافع لهذا الباب الخطير؟ عندما لا ينظر المخلوق إلى الآمر الذي أمر، لكن ينظر إلى الفعل بنظرة محدودة ضيقة، فهذا إبليس عليه لعائن الله. أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم عليه السلام الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة بالسجود له، وأمر إبليس بالسجود له. فكانت نظرة إبليس نظرة قاصرة، لم ينظر إلى الآمر الذي أمر، إنما نظر إلى المخلوق الذي سيسجد له، هذا الذي خلق من طين، فكيف أسجد لمخلوق من طين؟ وهذا ما قاله اللعين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم ينظر إلى الذي أمر، لم ينظر لتعظيم الأمر، حيث قال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلو نظر إلى أن الأمر إلهي لاستجاب، لسجد، لكنه ما نظر إلى أمر الله، وما عظم الله عز وجل، بل نظر لماذا؟ نظر لآدم المخلوق الذي خلق من تراب، خلق من طين، فما سجد، وعلى نفس الشاكلة نرى ابن نبي الله نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما أمر نوح أن يصنع الفلك وأن يحمل معه من كل شيء زوجين وأن يحمل معه كل من آمن، وبالفعل جاءت العلامة وانفجرت الأرض بالماء ونزل الماء من السماء وأصبحت تعلو في موج كالجبال. وإذا بالأب الكريم والرسول الأمين، أول رسول للبشر، أول رسول للبشر، الذي دعا إلى ربه ألف سنة إلا 50 عاما، يرى ولده وفلذة الكبد لم يركب مع أهل الإيمان، لم يركب سفينة النجاة، فإذا بالأب الرحيم ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كانت نظرة الابن الكافر كنظرة إبليس، نظرة ضيقة، رأى أنها عبارة عن مياه متلاطمة هائجة، كما يقولون كثيرا مع كل آيات الله في الكون: زلزال مدمر أصل الأحجار والطبيعة، بركان مهلك أصل في كتل نارية في الأرض احتكت فأحدثت البركان. ينظرون هذه النظرة الضيقة، ما نظروا إلى أن هذه آيات من آيات الله يخوف الله بها العباد، ولو نظروا هذه النظرة الإيمانية لاستقاموا. لكن في كل حدث ينظرون إليه النظرة الضيقة، الرأي البعيد عن نور الوحي. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس، واعتقد بعض الصحابة أن الشمس خسفت حزنا على موت إبراهيم ابن النبي الأمين، وقام النبي فزعا عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله، هي آية يخوف الله بها العباد. فنهاهم عن هذه النظرة الضيقة البعيدة عن المنهج: لا تحزن الشمس لموت ولد النبي أبدا، إنما تنخسف بأمر الله، آية من آيات الله. فالأب الكريم الرحيم يدعو ولده إلى النجاة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكانت نظرة الابن العاق نظرة ضيقة، ما نظر إلى الأمر الإلهي أبدا، إنما نظر إلى الطبيعة كما يزعمون: مناخ سيء، أمواج هائجة، ماء يعلو، إذن نأخذ بالسبب ونعلو فوق قمم الجبال فلا يصل إلينا الماء. هذه هي النظرة الضيقة، الرأي والهوى بعيد عن الشرع. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فرده الأب إلى المنهج، إلى نور الوحي، قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا ولدي هذا ليس مجرد طقس أو مناخ، يا ولدي هذا أمر الإله، لابد أن تعظم، فلا الجبل يحميك ولا السبب يقيك. فما استجاب الولد، بل ما أمهلتهما الآية، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما عظم أمر الله، بل لجأ إلى رأيه وهواه فكانت الهلكة. وهكذا كل من لا يعظم أوامر الله تكون الهلكة، يكون الضيق والهم والغم والكرب. بينما هذا الخليل العظيم إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي وصفه ربه بهذا الوصف العجيب: إن إبراهيم كان أمة، يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. الله أكبر! هل قال إنها أضغاث أحلام؟ هل قال هذه مجرد أضغاث في نومي؟ وكيف أذبح ولدي بيدي، فلذة الكبد ثمرة الفؤاد، والذي جاءني بعد شوق وحنين، وها هو قد بلغ معي السعي، فكيف أذبح ولدي؟ الخليل ما قال هذا لأن الخليل يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن هذا أمر الإله، وما دام الآمر هو الله فلا ننظر للولد، لا ننظر للعاطفة، لا ننظر للهوى، بل ننظر إلى أمر الله الذي أمرني هو ربي. فإذا بالأب الكريم يقول لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الله أكبر، الله أكبر، يا ولدي هذا أمر من الله، رأيت فيما يرى النائم وأنا خليل الرحمن أني أذبحك، وأنا أريد أن آخذ بيدك الآن إلى تعظيم أمر الله، وأستخرج من نفسك بر أبيك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذه هي، إنه الأمر، ما قال افعل ما رأيت، افعل ما رغبت، أبدا. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. هكذا عظم الخليل أمر ربه، وهكذا عظم إسماعيل أمر ربه، فلما عظم أوامر الله كانت النجاة. ولد نوح ما عظم الأمر، أراد له أبوه الحياة، فما عظم الولد أمر الله فكان الموت وكانت الهلكة. وهذا أب كريم يعظم أمر الله ليذبح بيده الولد، يقدم ولده طائعا للموت وللذبح تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله، فتكون الحياة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، يقدم ولده للموت تنفيذا لأمر الله فتكون الحياة ويكون الفداء. وإذا بكبش أملح كان يربى في الجنة، ينزل به جبريل عليه السلام ليكون فداء لمن عظم أمر الله. وإذا بالخليل يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، التكبير هو تعظيم لأوامر الله، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلابد أن نعظمه، ولابد أن نعرف قيمة الأمر الإلهي. عظم إبراهيم أمر ربه وكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لذا أصبح التكبير شعيرة من شعائر المسلمين، من شعائر المسلمين في أعيادهم، نكبر تعظيما لأمر الله رب العالمين. وإذا به يذبح الكبش، فإذا بالأضحية تصير شعيرة ونسك في أعيادنا، وتصير شعيرة في الحج للمتمتع والقارن، يذبح هديا تعظيما لأمر الله رب العالمين. هذه هي القضية إخوة الإيمان والإسلام. بعض المعاصرين ممن تربوا على موائد أعداء الدين دائما أبدا يحاولون إرجاع الأمة لهذه النظرة الضيقة، النظرة الإبليسية، نظرة ولد نوح الكافر، النظرة الضيقة البعيدة عن نور الوحي، فينظرون إلى الصلاة: ما هي إلا حركات، وإذا ذكر حجاب المرأة المسلمة ما هو إلا غطاء للرأس، إذا ذكر الصيام ما هو إلا رجيم جيد للصحة، ونسوا الآمر جل جلاله، نسوا أن الصلاة فريضة أمر بها من؟ الله، وأقيموا الصلاة، فنظروا إلى الحركات ولم ينظروا إلى أمر رب البريات. الحجاب مجرد طرحة بتغطي الرأس، مجرد حاجب يحجبها عن الناس، وما نظروا إلى أن هذا أمر من الله. انظر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء المهاجرين الأول عندما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن إلى مرتهن فاعتجرن بها وجئن كالغربان. مجرد أن تنزل الآية بأمر من الله، ما نظروا إلى المنظر وإلى الشكل، ما نظروا إلى شدة الحر وكيف أحتجب أبدا، إنما النظرة كانت نظرة إلى نور الوحي، أن الذي أمر بذلك هو الله. اليوم البنت اتحجبي يا بنتي، أنا مش مقتنعة، ده الحجاب هيضيع جمالي. لماذا؟ لأنها نظرت نظرة إبليس، النظرة القاصرة، نظرت إلى الرأي والهوى بعيد عن نور الوحي، مش مقتنعة. مش مقتنعة بماذا؟ بأمر من أوامر الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أو ما سمعت يا بنية قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي الأمين. فعندما يأمر الرب الكريم أمرا فيه النجاة، فيه العفة، فيه الحياء، تقول الأم لابنتها: أصلك لو احتجبتي مش هيجيلك العريس، هيشوفك فين؟ مش هيجيلك العريس. نقول: يا هذه، إن النكاح رزق. انظري إلى العفيفة الطاهرة النقية، ابنة العبد الصالح في مدين في بلاد بعيدة، يسوق الله لها من؟ رسولا ونبيا من أولي العزم من الرسل، ساقه إليها من بلدنا مصر، ساقه إليها هاربا طريدا، إنه موسى الكليم، ويأتي إلى أرض مدين ويجلس أمام البئر، فيرى أمة على البئر يسكون، ومن دون هذه الأمة وجد امرأتين تزودان. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النتيجة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله أكبر، هذه هي حياؤها وعفتها وطهرها، ساق لها نبيا ورسولا من أولي العزم من الرسل، جاءها طريدا من مصر إلى مدين إلى بلاد الشام إلى الأردن. الله أكبر. فالعفة تسوق الرجال، وعدم العفة تسوق الفساق، والعياذ بالله رب العالمين، تسوق لها فاسقا يقطع رحمها لا يحفظ عرضها، إنما عفتها وحجابها يصونها يحفظها، يجلب لها باختصار رجلا دينا يعرف قدرها ويعرف قيمتها فيحفظها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وذهب إليه وقص عليه القصص وأخبره بحاله، فإذا بالبنت العفيفة تقول: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، عنده قوة وعنده أمانة، رجل دين عنده أمانة. كيف عرفت قوته؟ عندما ذهب الرجال عن البئر وأغلقوا البئر بحجر عظيم لا يقوى 10 من الرجال على رفعه، رفعه وحده. الله أكبر، إنهم قوة الأنبياء. فكيف عرفت أمانته؟ عندما ذهبت لأدعوه إليك قال: سأمشي أمامك ودليني على الطريق. الله أكبر، الله أكبر على عفة الأنبياء. لماذا يمشي أمامها؟ خشي أن يمشي خلفها فيعبث الهواء بثوبها فتكشف بعض عورتها فتقع عينه عليها. يا الله يا الله، سبحانك سبحانك في أنبيائك ورسلك هذا الطهر والنقاء والعفة. نعم، وكانت تدله على الطريق عن طريق الحصى، يمشي إلى الأمام، فإذا انحرف عن الطريق بحصاه تلقيها على الجهة التي تريد. فلما وصل إلى أبيها وأخبره القصص وعلم حاله من قوة وأمانة قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندنا 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. الله أكبر. فجاءت الزوجة والسكن والعمل، وهي العفيفة التقية التي جاءت تمشي على استحياء، جلب الله لها من؟ رسولا كريما من أولي العزم من الرسل. فنقول لهذه الأم المتخوفة أن حجاب ابنتها سوف يعطل زواجها أو يؤخر زواجها، بالعكس سيجلب لها رجلا دينا نقيا. ولابد أن تعلمي أختاه أن النكاح رزق، فلن يتزوج أحد إلا زوجته، ولن تتزوج أخت إلا زوجه أبدا، لأن النكاح رزق كما أخبرت أمنا عائشة، إنه التعظيم لأوامر الله. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، أنزل الله عز وجل قوله في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا رب سلم سلم. مع قصة هذه الآية إخوتاه، أرسل النبي إلى دار من ديار الأنصار ليزوج أحد الصحابة يدعى جليبيبا، وكان فقيرا فقرا متقعا، إذا حضر لا يؤبه له، إذا تكلم لا يسمع له، إذا غاب لا يفتقد، وأراد أن يتزوج. فأرسله النبي إلى بيت أهل من الأنصار، فلما ترك بابهم خاطبا وقد أرسل من قبل رسول الله، فقال الرجل لزوجته: أرسل إلينا النبي جليبيبا ليخطب ابنتنا. فقالت المرأة: ولم يجد رسول الله إلا جليبيبا، لا نزوجه. وإذا بالجارية البنت تستمع لأبيها وأمها، فاقتحمت المجلس وقالت: أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله، أتريدان أن ترد أمر النبي محمد؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لقد رضيت به زوجا. فلما علم النبي بأمرها دعا لها أن تكون من أثرى النساء في المدينة، وقد كانت أعظم أيم في المدينة بعد استشهاد زوجها في النفقة والجود والكرم بدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وتزوج جليبيب الفقير هذه المرأة الحسيبة من الأنصار الثرية. وفي بداية عرسهما نادى المنادي: يا خيل الله اركبي، الجهاد في سبيل الله. في بداية العرس، فإذا بجليبيب الذي يعظم أمر الله ويعظم أمر رسوله يلبس ملابس الجهاد ويطرق عروسه فتقول متعجبة: يا جليبيب أين تذهب؟ فنحن في بداية عرسنا. قال: أو ما سمعت منادي رسول الله؟ والله ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج مجاهدا. وبعد أن انتهت الغزوة يأتي الصحابة إلى رسول الله يسألهم: لمن تفقدون؟ قال: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وسموا أسماء. فقال: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. وظلوا في البحث حتى وجدوه بين 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوه، فأخبروا النبي فجاء إليه وقال: 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. الله أكبر، يا لها من كرامة! جليبيب مني وأنا منه، هذا الذي يعظم أمر الله ويعظم أمر رسول الله هو من رسول الله. لذلك نريد أن نحظى بهذه، نعظم أوامر ربنا ونعظم أوامر نبينا، حتى يقال لنا يومها: هؤلاء مني، هؤلاء من أمتي، ولا نطرد عن حوضه الشريف. فكم من أناس يأتون يوم القيامة إلى حوض رسول الله فتطردهم الملائكة وتمنعهم الملائكة، ويأتي النبي مسرعا يقول: إنهم من أمتي. يقولون: لا يا رسول الله، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. جليبيب مني وأنا منه، نعم، لأنه عظم أمر الله وعظم أمر رسول الله. وإذا بالنبي يأمر أصحابه أن يحفروا له حفرة ليدفنه، وحمله النبي على ذراعه الشريف. يقول الرواة: فما وجد جليبيب عند موته سريرا إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن قصة الفداء في يوم عيدكم هذا، في يوم عيدكم هذا، تذكرنا بهذا الأمر الجلل، تعظيم أوامر الله رب العالمين. ألا فعظموا الأوامر، احرصوا على الصلاة، احرصوا على أداء الزكاة، احرصوا على صوم رمضان، احرصوا على أداء فريضة الحج عند الاستطاعة، لأن الذي أمر هو الله، وما أمر إلا بخير، وما نهى إلا عن شر. فيوم أن تستضيء الأمة بنور الوحيين وتعظم أمر الله وتعظم أمر رسول الله، عندها تكون نجاتها، وعندها يرفعها الله عز وجل على سائر الأمم. كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم العيد، بعد أن يعظ الرجال، يتوجه إلى مصلى الأخوات ويعظ النبي الأخوات، فهي موعظة يسيرة للأخوات. أقول للأخوات: اتقين الله عز وجل، اتقين الله في أوامر الله، نفذن أوامر الله ونفذن أوامر رسول الله، كونوا نعم الأخوات الفضليات العفيفات النقيات الطيبات. إن كنت زوجة كوني نعم الزوجة لزوجك، أطيعيه إنه جنتك أو نارك، اسمعي له وأطيعي في المعروف، لا تعانديه فتضيع دنياك وتذهب آخرتك. إن كنت أما أحسني تربية الأبناء، إن كنت ابنة بر بأبيك وأمك، كوني نعم الأخت، كوني نعم الابنة، كوني نعم الزوجة. وكذلك إن كنت أما كوني نعم الأم لأبنائك. بهذا القدر أكتفي إخوة الإيمان والإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يجعل أيامكم سعادة وسرور وفرحة، واعلموا أنها أيام أكل، أنها أيام أكل وشرب، فيدخلوا البهجة والفرحة على ذويكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.